بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النحل: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. يأتي هذا الكلام تعقيبا على قوله في الآية السابقة في الدرس الماضي: بل أكثرهم لا يعلمون. يأتي هذا الكلام تأكيدا لما جاء في مضمون الآية السابقة: ولله غيب السماوات والأرض. هذه الجملة فيها حصر كما يقول علماء العربية، يعني في فرق بين أن أقول لله غيب السماوات والأرض وبين أن أقول غيب السماوات والأرض لله. يعني مثال آخر، نقول هذه الدار لزيد، هذا تعبير. تعبير آخر: لزيد هذه الدار. المعنى واحد لكن في فرق كبير. إذا قلت لزيد هذه الدار يعني لا يشركه فيها أحد، وليست لأحد غيره. ولكن إذا قلت هذه الدار لزيد، فمعنى الحصر ومعنى نفي الغير غير وارد. والآية هنا هكذا: لله قدم الجار والمجرور من أجل إفادة الحصر. لله غيب السماوات والأرض، أي كل ما هو غائب عن الوقوع لم يقع بعد، أو كل ما هو غائب عن الحس، فأمره وعلمه لله وحده، ولا يشركه في هذا العلم غيره. هذا الكلام بحسب الظاهر لأول وهلة يبدو غريبا، والإنسان يدعي لنفسه علما ويدعي أنه يعلم كثيرا من الأحداث الآتية. فنحن نقول مثلا: سيحدث بعد شهر كذا وبعد يوم أو يومين أو كذا سيقع خسوف أو كسوف، وغدا ستهبط الحرارة، سترتفع الحرارة، كثير من الأشياء المتوقعة تقع تحت ما يسميه العلماء بالمعلومات. فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض؟ الجواب على ذلك كما سبق أن قلنا مرة، إن العلم له معنى محدد ينبغي أن لا نتجاوز معناه ولا نتجوز فيه أبدا. والظنون والتوقعات والأوهام لها معان أخرى. ويغلب في هذا العصر على ألسنة كثير من الناس أن نعبر بكلمة العلم عن أشياء كثيرة جدا، بعضها علم وبعضها في الواقع غير علم. العلم عبارة عن إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ببرهان. وهذا التعريف يخرج من العلم الظنون مهما قويت، ويخرج من العلم أيضا الأوهام والتوقعات. نعم. وعلى هذا فإن العلماء الأرصاد عندما يتصورون أن أمطارا هائلة ستنزل، أو أن درجة الحرارة في صعود أو في هبوط، هذه ليست علوما بالمعنى العلمي، وإنما هي ظنون. وسبب ذلك أن هؤلاء العلماء إنما يدلون بقراراتهم بناء على علامات وبناء على مظاهر سبقت لهم مع كثرة التجربة، كثرة التجربة ارتباطها بنتائجها. فإذا رأوا هذه العلامات ربطوا بها النتائج التي سبق أن رأوها عدة مرات إثر هذه العلامات، وبناء على ذلك أدلوا بقراراتهم. لكن هذا لا يسمى علما، هذا يسمى ظنا، لأننا نسأل هل يمكن أن تنفصل هذه العلامات عن نتائجها أم لا يمكن؟ الجواب يمكن، هو غالبا لا ينفصل، لكن ما في شيء حتمي أنه لا يمكن. فيمكن أن تتكاثف الغيوم وأن تنزل إلى مستوى معين وأن تكون هنالك رطوبة معينة في الجو ثم لا تنزل الأمطار، ممكن ذلك. وأكبر شاهد على هذا أن كثيرا من التوقعات لعلماء الأرصاد تكذب، لأن السبب أن الأمور وقعت ولكن النتائج لم تقع معها. وقد بلغني من بعض الإخوة أنهم في الغرب عندما يتحدثون في المذياع أو التلفزيون أو غيره عن الطقس في اليوم الثاني يذكرون ويتحدثون ويفصلون، ثم يختم أحدهم كلامه بقوله: نقول هذا الكلام ولا ندري ما الذي سيقع فعلا غدا. قد يكون كل هذا الكلام لا يقع. نعم، وهذا في الواقع من التحفظات العلمية التي لها قيمتها. نعم، ونجد دائما أيضا العبارات يتوقع في فرصة لهطول أمطار، في فرصة لارتفاع. كل هذه العبارات ماذا تعني؟ تعني أن المسألة ليست علما. وكذلك الحمل والجنين، وكذلك الكسوف والخسوف، وكذلك كل ما تتوقعه من أحداث المستقبل. الإنسان له عقل، يربط الأشياء بمقدماتها ويرصد. فكل ما تكررت القضية، كل ما تكررت صار عند منه ارتباط ذهني بين المقدمة والنتائج أكثر. لكن مهما كثرت الرابطة هل ترقى إلى درجة الحتمية؟ لا ترقى. إذن العلم وليس الظن، العلم بالغيب ليس إلا إلى الله وحده، ولله غيب السماوات والأرض. وإذا أردت أن تزين الأمور بالميزان العلمي فهذا الكلام لا يستطيع أحد أن ينقضه ولا أن يرده بشكل من الأشكال. في عنا قاعدة علمية تقول: العلم يتبع المعلوم. وعكسها وهو الخطأ الكبير أن يتصور إنسان أن المعلومة هو الذي يتبع العلم. لا، العلم يتبع المعلوم، يعني المعلوم أولا في ساحته الخارجية والعلم به ثانيا. الشيء يكون له وجود خارجي قبل العلم به، ثم تتأمله فينتقل مظهره إلى ذهنك، هذا هو العلم. فالعلم يتبع المعلوم. وهذا الكلام إذا تأملنا هو معنى قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. ألا مثلا في رجل معتاد من 30 سنة أنه كل يوم ما عدا أيام الجمعة يفتح محله التجاري الساعة 9 صباحا ويغلقه في 8 مساء، ما اختلفت هذه العادة إطلاقا بشكل من الأشكال. ورجل عمره 30 سنة يرصد هذه العادة، عمره 30 سنة طول عمره يرى هذا القانون المتوالي المستمر. يا ترى لو قلنا لهذا الإنسان بناء على تجاربك وبناء على ملاحظتك أن هذا المحل يفتح في التاسعة ويغلق في الثامنة، وما تغير هذا القانون أبدا طوال حياتك، هل تستطيع أن تدلي بقرار غيبي فتقول قطعا غدا أيضا كالعادة سيفتح هذا المحل في التاسعة ويغلق في الثامنة، رغم أنه صلى 30 سنة عم يرصد هذه العادة وما انخرمت هذه العادة، لكنك إذا قلت له هل تستطيع أن تدلي بقرار يقيني حتمي أنه غدا كمان يكون كذلك؟ لا، لأنه يقول أنا لا أعلم غدا ما الذي سيحدث، الرجل ما الذي سيخطر في باله، جوز جوز لا، مو 30 لو 40 لو 50 سنة هالقاعدة استمرت، ما بيستطيع يعتصر من هالخمسين سنة قانون حتمي مشان الغد. هذا معنى العلم يتبع المعلوم، يعني المعلوم بيحصل بعدين أنا بدركه، لسه ما حصل فأنا بنتظر، ما أحد يناقش في هذا أبدا. من الذي يناقش؟ هم محترفو الإلحاد الذين يريدون أن يصلوا إلى تشكيك الناس باليقين بالله وبهذا الكلام بباطل أو بحق، فيؤلهون العلم حتى يبطلوا ألوهية الله عز وجل. يؤلهون العلم يعني يجعلون مما عرفوه من المعلومات البسيطة جدا جدا دليل على أن الكون كله صار محطوط تحت باطل الإنسان، صار بيقدر يعمل فيما يشاء ويخضع لما يريد وينفذه كما يحب. هذا الإنسان قبل ما نقول عنه ملحد هو جاهل تافه، جاهل من نوع فظيع جاهل، لأنه لو علم الحقائق العلمية لأدرك قبل كل شيء أن العلم يتبع المعلوم. عرفت شيء اللي عرفته؟ الحماد الله حطهم بذهنك ولا تنساهن، لكن الأمور الأخرى التي لم تعلمها لا تستطيع أن تقيس المجهولات على المعلومات. ثم ساحة المجهولات ما في أوسع منها، ما في أوسع منها. في بعض العلماء الحكماء يعني يقولون إذا الإنسان بدأ يتعلم، بدأ يعلم شيئا من القضايا العلمية الكونية بساحته جديد بهذه الساحة، تعلم بعض القضايا رأسا يدعي الألوهية، بيقول أنا خلاص. شو معناته بيدعي الألوهية؟ مثل الملاحدة اليوم. نعم، فإذا ازداد علما رجع يهمس في أذنه، لا تاري هو مو إلى نبي، يدعي النبوة. ثم إذا ظل يدرس وظل يصبر غور الحقائق العلمية رجع يقول لا تاري والله ما هو نبي أيضا، وإنما هو عالم فذ، يعني عالم ممتاز. فإذا سنحت له الفرص وظل يثابر الدراسة والعمق العلمي بعد حين يعلن أنه لا يعلم شيئا، هذا الكلام صحيح، صحيح بكل معنى الكلمة. إذا الإنسان علم شطيرة بسيطة من القضايا العلمية يظن عند نفسه أنه قد اطلع على الغيب، فيقول ما حاجة الدين وما حاجة الإيمان بالله، وما كما نقرأ في كثير من الأحيان وتروح تمتحنه بمسألتين علميتين بتلاقي ما بفهمش. نعم، فإذا ازداد علما تقاصر من هذا الادعاء، ثم إذا ازداد تقاصر حتى يصبح عند نفسه جاهلا. بيقول الواحد كيف بيصير جاهل؟ نعم، لأنه بيشوف حاله بالنسبة لهالعلوم، هي هذه المسائل العلمية ما هي أكثر من مصباح يضيء أمامه ركام جهله. هالعلوم هي اللي أدركها من بعد ما بيستفيد، ما بيطلع فيها وإذا هي عبارة عن مصباح. هالمصباح عم يطلع على إيش؟ على الأكوام الكثيرة التي هي مجاهيل له. وهكذا يعني أقل ما هنالك مما يصدق قرار الله عز وجل هذا أن الرجل العالم بأي شيء ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ظاهراته فقط، يعني يعلم منه أغلفته صفاته. واضح كيف؟ نعم، الظاهرات شيء والجوهر شيء ثاني. ولكن إلى الآن لم يستطع أحد أن يعلم كنه شيء من الأشياء، أي شيء، أي شيء، خلي ماء، هواء، أي شيء، الكنه، الجوهر، اللب، الهيولة، الماهية، لا أحد يعلم عن ماهيات الأشياء شيئا. أنت بتستطيع تحلل أي أمر تريده، أي معدن من المعادن، أي تربة من التراب، أي جسم من الأجسام، لحتى توصل لخلايا، لحتى توصل للإلكترونات المتحركة في داخله وبس. هل هذا عبارة عن جوهر الشيء؟ بجوز العالم البسيط بيقول شو بدي أصل لأكثر من هيك، عرفته كله، نعم، عرفت الجوهر والظواهر والصفات. لا، ها أنت عرفت من هذا الشيء غلافه فقط، كل ذلك عبارة عن ظواهر. أما الجوهر أو سمه الوسيط الساكن أو سمه الأثير أو سمه الهيولة، فهو ما لا يدركه أحد إلى الآن. قال قائل إليه شو الدليل؟ أي أنا حطيت المجهر والمكبر وشفت الجسم وأنسجته، بعدين شفت الخلية الواحدة ومما تتألف، وشفت الإلكترونات وهي تتحرك، وشفت النوية وما إلى ذلك، شو بدك، شو بدي شوف غير هيك؟ هذا كل ما في المادة. منقول لو كان هذا كل ما في المادة، الشيء اللي شفته بالنسبة للتراب لما بتحط المكبر هو اللي بتشوفه بالنسبة للورق الأخضر، هو اللي بتشوفه أيضا بالنسبة للحديد، هو اللي بتشوفه بالنسبة للحجر، أخيرا تنتهي إلى إلكترونات تتحرك وتذهب وتجي، كلهم فرد شكل صفو. هالفروق كلها بتروح بعد التدقيق والتحقيق. إذا كان هذه هي المادة، إذن ينبغي أن تكون أنواع المادة كلها متمازجة، ما يبقى فرق بين الشجر، بين الخشب، بين التراب، بين اللحم، بين العظم، بين الحديد، بين المعادن المختلفة، لأنه كلها ترجعت إلى شيء واحد. وما دامت كلها عم تتحرك، كلها عم تتغير، ينبغي أن تصبح أنواع المادة مثل إيش؟ مثل شوربة خضر جمعت في القدر أنواعا من الخضر ثم أوقدت عليها نارا حامية، تحركت ثم تحركت وبقيت النار على ذلك أكثر من ساعتين ثلاثة، بتطلع ما بتلاقي شيء، كل شو صار ممزوج ببعضه البعض. لازم نطلع على الكون نلاقي ما عاد بقي لا حديد لحاله ولا حجر لحاله ولا تراب لحاله. هالحواجز منين عم تجي؟ الحواجز اللي عم تجعل كل نوع مستقل تأتي مما يسمى الجوهر، تأتي مما يسمى الوسيط الساكن، تأتي مما يسمى الهيولة، تأتي مما يسمى الماهية. وين هي؟ لا أحد يعلم عن ذلك شيئا. أنا أبسط شيء، لكن العالم عندما يعلم يتلمس الظواهر، بيشوف الصبغة الخارجية، بيشوف الخصائص، الصلابة، الليونة، الحرارة، الرطوبة، البرودة، الطبيعة، ومهما سبر الأغواب لن يصل إلى كنه. إذن لمن غيب السماوات والأرض؟ لله، لله غيب السماوات والأرض. العالم إذا علم هذه الحقائق برجع بيقول أنا جاهد فعلا، بيقول أنا جاهد، شو عرفت يعني؟ بإيش بدي أتباهى بمعلوماتي التي رجعت بها؟ نعم، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أعظم غيب من الغيوب ما هو؟ الساعة التي أخبر الله بها الناس ولم يروها، أي الموعد الذي ألزم الله به نفسه أن يبطل نظام هذا الكون ويغيره من أرضه إلى سماواته ومجراته، ثم يحدث نظام جديد آخر. هذا هو المراد بالساعة، وهو تعبير قرآني متكرر. الحقيقة الغيوب بيننا وبينها مسافة قصيرة أو طويلة متنوعة، لكن أطول مسافة بين الإنسان وغيب من الغيوب هي المسافة التي بينه وبين قيام الساعة يعني أبعد شيء بحسب الظاهر. فلما الباري عز وجل تحدث عن أن الغيب لله وحده اقتضت المناسبة أن يؤكد لنا أمر الساعة. تقول للناس عن يوم القيامة، كثير من الناس لا يصدقون، والذي يصدق لا يتفاعل معها. يعني إن قلت أنه بعد شهر بدها تصير زلزلة مثلا بهالبلد ولا سمح الله يصير كذا وكذا، تلاقيها عم يهيئ الأمور بكل دقة ليل ونهار عم يفكر. لكن إن قلت له يمكن أنه بعد، مو بعد شهر، بعد أسبوع تقوم القيامة، ما بيفكر فيها، ما بيتفاعل مع هذا الأمر. ومع أن هذه الحقيقة أصدق من كل ما يمكن أن يقوله علماء الأرصاد، لأنه هذيك ممكن تتخلف لكن هذه لا تتخلف. فقد يقول قائل عند قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، طيب كيف نستطيع أن نستيقن أمر الساعة وبيننا وبينها مسافات الله أعلم بها؟ كم مضى من عمر الزمن ولسه الساعة ما قامت، وكم سيمضي أيضا إلى أن تقوم الساعة؟ والساعة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى الاندثار، والمرحلة الثانية التنظيم الجديد. واضح كيف؟ ونفغ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه المرحلة الأولى. ثم نفغ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا ترتيب ثاني، ترتيب آخر وتنظيم آخر للكون غير هذا النظام الذي يعيشه الإنسان. فالله يجيب على هذا الاستغراب ويقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. تنظرون أنتم الآن إلى عمر الزمن الماضي، وكل واحد بقى بيقدر شكل، واحد بيقول عمر الكون مليونين سنة، واحد بيقول لا أكثر، واحد بيقول لا أقل، وكلها رجم بالغيب، كله رجم بالغيب، ظنون وأوهام، الله أعلم بها. طيب مهما كان عمر الكون الماضي وكم بقي له، الله أعلم، كل هذا العمر المديد ليس إلا كلمح البصر أو هو أقرب أمام حتمية وقوع الساعة وأمام حتمية قيام يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فوصف الباري عز وجل للمدة الطويلة التي بيننا وبين قيام الساعة بأنها مثل لمح البصر، ما المراد به؟ المراد به التأكيد على وقوع الشيء. ونحن بنعرف قاعدة تقول كل آت قريب، يعني قبل ما يقع الشيء بتشوفه بينك وبينه مسافة طويلة، لكن بس الزمن ينطوى ويحدث هذا الشيء فعلا، التفت بخيالك إلى الماضي الطويل بتلاقي شو صار. صار مثل إيش؟ مثل خيط كان مفروض طويل فعلا، طويل جدا جدا جدا، طالما أنت لم تجتزه إلى نهايته، لكن بعد ما بتجتزه تجي بكلياته بتكبكبه بتجمع بيطلع كلياته مقدار صغير جدا. هذا معنى يوضحه لنا الله عز وجل، يقول لا تنخدعوا بالمسافة الطويلة التي بينكم وبينها، فهذا خداع. إذا وقع رأيتم أن هذه المسافة الطويلة مسافة خيالية. ونحن اليوم بنقيس الأمر على إيش؟ على صبانا. أنا لما بدي التفت إلى ذكريات طفولتي، كم مضى لها من الزمن عمر، ولكني أنظر إلى هذا العمر الذي اجتزته أراه يوما واحدا، بل أراه كأنه ساعة، ولا أكاد أصدق أنني اجتزت هذا العمر الطويل كله وأصبحت هذا الإنسان الذي أصبح الشيب ملء وجهه وأصبحت الشيخوخة على مقربة منه، وبالأمس كنت طفلا ألعب بالشارع. الإنسان إذا فكر هذا رأى أنه زمن خيال ما له حقيقة، بس طالما أنت ما طويته لسه هالخيال هيئ لك أنه شيء ضخم، لكن إذا اجتزته وستجتازه حتما سيؤول هذا الزمن مهما كان طويلا إلى شيء خيالي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الزمن، ما هو الزمن؟ الزمن وهم،
الزمن وهم وليس حقيقة. الزمن نحن لأمر ما نستشعره. الأحداث هي اللي عم تمغط شيء اسمه زمن. الأحداث كما يشاء الله عز وجل. ولكن إذا خرجت من جاذبية هذه الأحداث وخرجت من جاذبية هذه الحياة نفسها فلسوف يفقد الزمن. هلأ الإنسان اللي مات، نحن بنشوف أنه فلان مات من 20 سنة، هالعشرين سنة بالنسبة له ما هي غير لحظة. وهذا يجرنا إلى نظرية النسبية التي تتعلق بالزمن اللي نبهنا إليها أينشتاين. طول الزمن وقصره ما هو شيء حقيقي، شيء وهمي. وأكثر من 20 سنة، بمجرد ما يموت الميت ويندفن، بين دفنه وبين قيام الساعة والتقائنا به لا شيء. لا أقول ذلك خيالا ولكنه حقيقة علمية. لكن الزمن إنما ينبسط له وجود محسوس عند من؟ عند من يعيشون أحداث هذه الكرة الأرضية، عند من يعيشون أحداث هذه الدنيا. فهم يرون شيئا اسمه زمن من هلأ لحتى يصير العمل الثاني والعمل الثالث، وهكذا في شيء اسمه مراحل الحياة، ومراحل الحياة عم تتمغط في كيان الإنسان. هذا شيء موجود. لكن هذا العمر الطويل عندك أنت، لكن في ميزان الله شو هو؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة. نعم، بل هذه اللحظة نحن عم نحكيها لحظة، هي أقل أيضا من اللحظة في ميزان الله وفي ميزان كل من تجاوز هذه الحياة وخرج من إطارها. هذا معنى قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فكيف تشكون في أمر بينكم وبينه من القرب ما هو أقرب من لمح البصر؟ كيف؟ ثم يقول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. هذه الأغاجيب الأشياء الغريبة، الإنسان يتساءل كيف يمكن إحداثها. يقول: إن الله على كل شيء قدير. يعني نظام الكون كيف ممكن يتبدل ويتغير؟ العالم بيدرس نظام الكواكب، نظام المجرات، نظام الأرض. لما بتيجي بتقول له انه هالكون كلياته بتشقلب بعضه البعض، يمكن يقول شلون؟ الكون له نظام دقيق مرتب، قائم بعضه على بعض، ثابت. انت قاعد بوسط الكون وانت جزء من الكون نفسه وعم تحكي هالحكي هذا. لكن اخرج من اقطار الكون وانظر الى من بيده الكون، تجد انه علمك نفسه وقرارك نفسه جزء لا يتجزأ من هذا النظام الإلهي الذي أقام الله الكون على أساسه. ما قدر الله حق قدره والسماوات والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، هكذا يقول الله عز وجل. الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، كناية عن أن هذا الكون كله هباءة بسيطة في قبضة الله عز وجل، يصرفها كما يشاء. الزمن خيال من الأخي لقاعد بوسط النظام الكرة الأرضية. نعم. ثم يعود البيان الإلهي إلى تعداد النعم، هو أصل الحديث جرتنا إليه مناسبة. أما الكلام من أول السورة ما هو؟ تعداد لطائفة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من أعظم النعم هذه، وهذه النعم مستمرة، نراها متمثلة في أطفالنا ونحن كنا كذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أليس كذلك؟ هذا الطفل مهيئ لأن يعلم كثيرا من الأشياء، مهيئ، لكنه لا يعلم في ذلك الوقت شيئا. والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه الإنسان: كيف انتقل هذا الطفل من مرحلة الجهل بكل شيء إلى العلم بكثير من الأشياء، نكاد أن نقول إلى العلم بكل شيء في نظام حياتنا الصغيرة. نعم، كيف توجد، يعني إذا ممكن بعض الملاحدة شو قالوا، إنه الطفل عم يحتك بالمجتمع الإنساني، عم يحتك. أرينا هذا الكلام، قرأناه، يعني أنا عم بتعجب من حالي كيف أنا أريت هالحكي هذا صحيح. نعم قرأته، والذين كتبوا هذا الكلام عقلاء بحسب الظاهر، عقلاء وبيحملوا شهادات، لكن قالوا نعم إنه الطفل منين بيكتسب عقله؟ هذا بيكتسب عقله من كثرة الاحتكاك بالمجتمع الإنساني، بيعيش بها الأسرة، ينمو بها الأسرة، والأسرة مضمخة بالعلم والفهم والوعي وما إلى ذلك، فينشأ في ظلال الوعي فيتركب فيه هذا الوعي. ما في بيت من البيوت إلا فيها بعض الحيوانات الأليفة مثل الهرة مثلا، تعيش الهرة مثل الطفل، تحتك بالعقلاء وتحتك بهم وغير الطفل. الهرة أيضا بالقرى في حيوانات أجل لك، يعني في حمير وفي أبقار، كلها تعيش مع بني آدم تماما في مجتمع إنساني. ومع ذلك فما اكتسبت هذه الحيوانات طوال احتكاكها بالمجتمع الإنساني شيئا إطلاقا. لكن هذا الطفل انظر إليه عندما يولد، ثم رقب تنقل وعيه في عينيه، ثم انظر تنقل إدراكه، تجد أن الأمر أشبه ما يكون بنبات صغير غرسته في دارك، ليس له برعم وليست له ورقة وليس له شيء، عبارة عن يعني ما يشبه قطعة خشبي هكذا. وإذا بها بعد ذلك تحولت إلى أوراق، ثم نبع من بين الأوراق البراعم، ثم تفتحت البراعم عن أزهار وأعطتك الأزهار رائحة، وهكذا هذا الطفل هكذا. يعني المسألة صحيح أن نحن يعني ألفناها، صحيح عيوننا عم تأرجينا هذه الصورة دائما، لكن هل إلفنا لها حللها، أزال الغراب منها، أزال العجب منها؟ وسبحان الله، سبحان ربي الفاطر الحكيم. الأمور المستعجلة اللي لازم يعرفها الطفل منذ اليوم الذي يسقط فيه على الأرض، ربي عز وجل حفظه إياها بدون علم، لأنه هذه شرط لحياته. والأمور الأخرى التي لا استعجال فيها تركها الله له ريثما يتعلمها. فهذا الطفل منذ أن يولد يجهزه الله بحركات انعكاسية وبغريزة تقوم بين جوانحه وفي كيانه مقام العلم، وأنت نفسك ما بتستطيع ربما تمارسها لأنك مالك بحاجة إلها مثله كما يمارسها هو. فكر في التقامه للثدي وفي امتصاصه له، فكر في أوضاعه وحركاته التي تعينه من حيث لا يشعر، فكر كيف يغمض عينيه عندما تحرك يديك أمام عينيه وهو لسه لا بيعرف العينتين شو هنين، ولا خطر اليد التي قدمت إلى العينتين، صحيح ولا لا؟ لكن هذه أمور مستعجلة، إذا بدنا نستنى لبين ما يتعلم هذا الطفل كيف يحافظ على عينه وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمارس الشروط الأساسية لحياته بيموت. فربي عز وجل جهزه بها بدون معلم، بل جهزه بها وهو في رحم أمه، ولولا أنه يعل بالغريزة يمارسها لمات وهو جنين، هذا شيء معروف. هكذا حتى ينشأ هذا الطفل تنشئة سوية ويتجاوز مرحلة الخطر، بقية القضايا بيتعلمها بقى باختياره وبكسبه العلم. ألا يجدر بالإنسان أن يسأل عن السر الجاثم وراء هذه الحقائق؟ ثم طبعا ليدله على عظمة الخالق الذي هو قيوم السماوات والأرض، ثم ألا ينبغي أن يعلم كم فضل الله عليه؟ يعني الإنسان يلي بيجي بيكرم أمه دائما بيقول لزملائه، بيقول أمي هي أبوه توفي وهو صغير وما في له حدا غير أمه، وأمه كانت دائما إلى جانبه تحرسه وتكلأه، وهو مرض مثل كم مرضى ودائما كانت ترعاه ودائما هيك يعني قالت له هيك عرف، فهو دائما يحاول أن يحفظ حقها. لك ماذا ترى من التناسب بين ما فعلته أمك هذه بك وبين حماية الله لك وبين رعايته لك وبين كلاءته لك، وأنت في رحم أمك في ظلمات كما قال الله سبحانه وتعالى في ظلمات ثلاث من الرحم؟ انظر إلى حماية الله لك وعنايته بك، تجد أن عناية المولى تفوق عناية ملايين الأمهات مجتمعات بعضهن فوق بعض بالنسبة لطفل واحد. فإذا عاش الإنسان يتأمل في فضل الله عليه حتى جعله يتنامى إلى هذه الدرجة التي هو فيها، ولولا حماية الله لحظة واحدة لهلك، بلحظة واحدة لهلك. إذا لاحظت هذا عرفت مدى فضل الله عليك وعرفت مدى ضرورة شكر الله عليك. هذا هو المدار الذي تدور حوله سورة النحل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل ذلك معلوم لكن مجهول في الوقت ذاته، معلوم لأننا نسمع بهاتين، لكن كيف نسمع وكيف متعنا الله بهما؟ لا تقول إيه بسيطة، نحن درسناها بالتشريح، درستها بالتشريح لكان منيح، خلي كل أساتذة التشريح في الكون يجوا ويعملوا لشي واحد سمع بدون ما يكون الله يخلق له سمع، الله بيخلقه هيك لا له سمع ولا له عينتين، يجوا علماء التشريح يزرعوا له أذنتين يزرعوا له عينتين، باعتبارهم أساتذة التشريح وحافظين درسهم، حافظين كيف الأذن بتسمع وكيف العين تبصر. أن تصف الشيء أمامك كمذيع يصف حفلا شيء، وأن توجد هذا الشيء وتضعه في مكانه شيء آخر، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا ربنا جل جلاله. وأنا الآن ما عم بعرف قيمة السمع، لكن إذا أصابني صمم ورأيت الناس يحدثونني وأنا لا أعلم ماذا يكلمونني أدرك عندئذ مدى فضل الله علي عندما لم أكن أشكره، أدرك نعم، وأدرك كيف أن الإنسان وهو يسمع ولا يعي بيصير بسعنته شيء من الغباء، بسعنته شيء من المظهر اللي يعني المؤلم. أنا أنظر بهاتين العينين، لكن أنا تمر سنوات ربما وأنا لا أقف لحظة واحدة لأقول يا رب كم فضلك علي عظيم عندما أحييت جمالي بهاتين العينين، وعندما أورثت سعادتي بهاتين العينين، وعندما جسدت سعي في الدنيا بهاتين العينين، ولا أعلم لهما سرا أكثر مما يقوله الواصفون. متى تعلم الحقيقة؟ إذا والعياذ بالله إنسان من الناس ابتلي في إحدى عينيه فقط، لا أقول ابتلي، إذا نابتك ليلة جائحة في عينك رمد بسيط أصبحت ترى بعين زائغة إلى الأشياء، لا تستطيع أن تقرأ، لا تستطيع أن تثبت النظر في شيء. كم من الفرق ترى بين سعادتك قبل قليل وبين الآلام في هذه الحالة؟ لك مين اللي بيعمل هيك؟ من الذي يعطيك كل هذا؟ من؟ والله لو كان أحد من الناس لحتى أجيك أنا سجدت على دياله، لحتى ارتبطت في دائم، لحتى عشقته، لو أعلم واحد من الناس أسدى إلي هذا الأمر، لكن ما حدا بيستطيع يسدي هذا الشيء. طيب من الذي أسدى؟ ربي وربكم رب السماوات والأرض. أما ينبغي أن يكون ولاؤنا لهذا الإله عظيما؟ أما ينبغي أن يكون شكرنا لهذا الإله شكرا مستمرا دائما؟ أقل المراتب أن تكون أفئدتنا نابضة بحبه، أن تكون أفئدتنا نابضة بذكره، أن نكون دائما على قدر استطاعتنا، على قدر استطاعتنا نسير على ما يريد. نعم، أما ينبغي أن نقول يا رب والله أنا عاجز عن أن أشكرك شكرا يليق بآلائك وكرمك؟ لكن كم من الناس ينعمون ويرفلون بمظاهر فضل الله عز وجل، وهم يجعلون من هذه المظاهر حرابا يحاربون بها ربهم جل جلاله. هذا المعنى معنى خطير ينبغي أن نستوعبه وينبغي أن نلاحظه ونحن نقرأ قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد يطلق في اللغة العربية على العقل وعلى مجامع العاطفة، يعني يطلق الفؤاد على العواطف الوجدانات، ويطلق أيضا إطلاقا آخر على العقل، كلاهما مراد. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني العقل الذي به الوعي، وأعطاكم أيضا العواطف والوجدانات التي بها سر الحساسية والسعادة. وكل هذا كلام تحته كلام طويل الذيل جدا، ويختمه البيان الإلهي بأجمل كلمة فيها كل الذوق وفيها كل التعريض غير المباشر: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. عسى أن يكون كل هذا منبها لكم إلى من أنعم ومن تفضل عليكم بهذا فتشكروه. نعم، نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ولك مماتنا وإليك النشور يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبروك وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهدي يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى آبائنا وذرياتنا، وأن نعمل صالحا، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.